الشمس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن انتهى المصنف من تقسيم الوجود إلى أقسامه، شرع في التعرض للمواد الثلاثة وتعريفها، وقال أن هذه المواد الثلاثة أمور معروفة بالبداهة ترتسم في الذهن ارتساما أوليا من دون حاجة في تصورها إلى تصور أمور أخرى غيرها، ويبقى البحث عن وجودها وأنها هل هي موجودة أو ليست موجودة. ولا شك أن هذه المواد الثلاثة ليست من قبيل التي لا واقع لها وراء فرض الفارض كأنياب الغول، فإن أنياب الغول إذا لم يتصورها الإنسان ولم يتخيلها لم يكن لها واقع أصلا، فواقعها كونها متخيلة. فهل المواد الثلاثة من هذا القبيل لا واقع لها وراء الفرض، أو أن لها واقع وراء الفرض؟ وإذا كان لها واقع وراء الفرض، فهل هذا الواقع عيني في الخارج بحيث يكون زائدا على واقع موضوعاتها، أو ليس عينيا في الخارج بل هي من قبيل المعقولات الثانوية؟ وإذا كانت معقولات ثانوية فهل هي معقول ثانوي منطقي أو أنها معقول ثانوي فلسفي؟ هذه شقوق المسألة، ولا بد من إقامة البرهان على اتصاف المواد الثلاثة بأحد هذه الشقوق. ولكن قبل ذلك لا بد من الإشارة بشكل مختصر إلى الفرق بين المحمول بالضميمة والمحمول من صميمه. فنقول الحمل هو اتحاد شيئين يكونان متغايرين من غير جهة الاتحاد، فشرط الحمل هو الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة أخرى. فإذا قلت زيد أبيض فزيد والبياض متحدان من جهة، متغايران من جهة أخرى. أما إذا كانا متحدين من جميع الجهات فلا معنى للحمل، إذ الشيء لا يتحد بالشيء من جميع الجهات إلا إذا كان أمرا واحدا، والشيء لا يحمل على نفسه. وكذلك لو كانا متغايرين من جميع الجهات أيضا لا معنى للحمل، لأن الحمل اتحاد. إذن لا يصح الحمل إلا إذا كانا متحدين من جهة متغايرين من جهة أخرى. فلا، قد يقول القائل الإنسان إنسان في مقام نفي توهم كون الإنسان الذي تصورناه ليس بإنسان، لكن هذا الحمل مجازي تنبيه في الواقع ولا ليس بحمل حقيقي. إذن لا بد من مغايرة من جهة واتحاد من جهة أخرى. ثم الحمل إما أن يكون حمل هو هو، وإما أن يكون حمل اشتقاق ذو هو. ومثال الأول قولك زيد أبيض، ومثال الثاني قولك زيد ذو بياض. والحال المثال الأول حمل المواطاة واضح، وحال الحمل الثاني الاشتقاقي أيضا واضح من جهة أن المحمول ليس هو المبدأ، إلا بنحو الاشتقاق. المحمول حقيقة هو النسبة، أي قولك ذو هو المحمول على الموضوع. بيان ذلك أن انقسام الحامل إلى مواطاة واشتقاق إن لا بد أن يكون بلحاظ ما هو المحمول حقيقة. فإذا قلت زيد أبيض يكون المحمول هو المشتق أبيض، الصيغة الدالة على تلبس الذات بالمبدأ، هذه الصيغة مفادها محمول على الموضوع. زيد متحد مع الشيء الذي يتصف بالبياض، فإذا اتحاد زيد مو مع البياض، مع الشيء الذي يتصف بالبياض. غاية الأمر أن هذا الشيء هو عين زيد، إذا يكون البياض قائما به لأنه قائم بالشيء، فبين زيد والبياض نسبة، والمحمول على زيد ليس البياض. لا تقول زيد بياض، تقول زيد أبيض، أي أن زيد طرف لهذه النسبة الخاصة. في قولك زيد ذو بياض لا تلاحظ الاتحاد، تلاحظ النسبة، تقول بين الموضوع والمحمول نسبة، فتقول زيد ذو بياض، أي بين زيد والبياض نسبة. بناء على هذا التحليل عليكم السلام يكون المحمول في الحمل الاشتقاقي ما هو؟ البياض. لا، البياض الحين الحمل الاشتقاقي يفيد النسبة، أما حمل المواطاة فيفيد الاتحاد. طيب، إذن بناء على هذا التحليل ما الفرق بين قولنا زيد ذو بياض وزيد له بياض أو لزيد بياض؟ شو الفرق؟ مع وجدانية الفرق يوجد فرق كبير في المعنى المتصور بين قولك زيد ذو بياض وبين قولك زيد له بياض. الفرق ما هو؟ الفرق هو أن حمل الاشتقاق ليس مجرد وجود النسبة بين زيد والبياض، لا يفيد هذا المعنى فقط، بل يفيد كون النسبة اتحادية بنحو ما بين البياض وزيد. هذا الاتحاد كيف يكون؟ يكون بأن زيد إنما ينتسب له البياض باعتبار كونه موضوعا له. زيد ذو بياض، ففي الواقع المحمول على زيد هو ما يعبر عنه قولك ذو بياض، شيء له البياض. فإذا حمل المواطاة وحمل الاشتقاق حقيقة بلحاظ ما هو المحمول واقعا، والمحمول جدا بمعنى واحد هو حمل المواطاة، لا يوجد عندنا غير حمل المواطاة واقعا ولبان، بل يوجد عندنا انقسام بلحاظ الطرف الذي يتحدد بملاحظته معنى الجملة، لا معنى لأن تقول زيد ذو وتسكت، لا يكون الكلام تام. لماذا؟ لأن كلمة ذو من قبيل المعنى الحرفي، وإن كانت معربة عند النحاة على أنها اسم، لكن معناها متقوم بما بعدها، لا تعين لها، مبهمة أشد الإبهام، لا تتشخص ولا تتعين إلا بطرفها المضاف إليه. فإذا قلت زيد ذو بياض يتحدد معنى الجملة، يتحدد معنى الكلمة، أما إذا قلت زيد ذو وسكت فإنه لا معنى لهذا الحمل، لأن المحمول أمر مبهم. زيد ذو كأنك تقول زيد شيء له خاصية، خب كل شيء في الوجود له خاصية، فلا معنى لقولك هذا ما لم تردفه بما يوضح إبهامه. لذلك حمل الاشتقاق إنما يكون اشتقاقيا بلحاظ الجهة الخاصة المميزة للمحمول أي المضاف إليه كلمة ذو. بهذا اللحاظ يكون اشتقاقيا، أما بلحاظ ما هو المحمول جدا فهو المتحصل من المضاف والمضاف إليه، وهو عبارة عن الشيء المتخصص بالخاصية. قولك زيد ذو بياض كقولك زيد أبيض، لا فرق بينهما أصلا. غاية الأمر أن المناطق، لاحظوا الجزء الثاني للكلمة، فقالوا هذا حمل اشتقاقي لأن البياض بهذا النحو لا يحمل بدون ما يكون معه أداة وهي كلمة ذو، فقالوا لابد أن نغير هيئة الكلمة إما بالاشتقاق الصرفي أو بإضافة كلمة ذو وغير ذلك حتى يصح الحمل. وفي الواقع هذا النحو من التغيير لا يتوقف على اللفظ فقط، بل يسري إلى المعنى. كلمة بياض بعد إضافة كلمة ذو لا تصبح محمولة، المحمول شنو؟ ذو. غاية الأمر أن كلمة ذو تحمل من جهة خاصيتها، الأبيض يحمل لا البياض. فكما أن المشتق هنا جعل البياض قابلا للحمل بتغير معناه، ذو أيضا أفادت هذا الأثر. فالمحمول دائما شنو؟ متحد مع الموضوع. ما عندنا حمل ليس فيه اتحاد، لا بد من وجود اتحاد بين الموضوع والمحمول. هذه نقطة. نقطة ثانية، الحمل هو اتحاد الموضوع بالمحمول. خب، مصحح الحمل ومصحح الاتحاد ما هو؟ الاتحاد يتحقق بأحد نحوين. فإذا لاحظنا أن الموضوع مغاير للمحمول فلا بد أن يكون لأحد الطرفين في القضية الحملية قيام بالآخر، إذ لا معنى لاتحاد شيئين لا يقوم أحدهما بالآخر. هذا لا معنى له. لا معنى لأن تقول زيد عمرا، لأن وجود هذا مستقل عن وجود هذا. متى يصح الحمل؟ إذا اتحدا. خب، اللذان يتحدان لا يعقل أن يكون أحدهما مستقلا عن الآخر تماما، لا بد أن يكون أحدهما قائما بالآخر. طيب، يمكن أن يكون كل منهما قائما بالآخر؟ أيضا لا يمكن، لأنه يلزم الدور. كيف يكون هذا قائما بهذا وهذا قائما بهذا؟ فما الذي يقوم الاثنين؟ هذا لا معنى له، هذا دور مستحيل. إذن في الحمل لا بد من قيام يختص به أحدهما، يكون أحدهما قائم والآخر مقوم، كقيام العرب بالموضوع وقيام المادة بالصورة من جهة، والصورة بالمادة لكن من جهة أخرى. تكون جهة التقويم في المادة غير جهة القيام، جهتان في المادة، إحداهما جهة قيام الأخرى جهة تقويم، هذا لا بأس به. حينئذ يصح أن تقول المادة متحدة بالصورة، الصورة متحدة بالمادة. كذلك الماهية والوجود بينهما اتحاد، لأن للماهية نحو قيام بالوجود، لابد أن يكون هناك اتحاد قيام يختص به أحد الطرفين، لابد أن يكون هناك قيام يختص به أحد الطرفين. فمصحح الحامل هو دائما القيام والتقويم، هذا مصحح الحامل. لا يوجد حمل من دون أن يكون المحمول قائما بالموضوع، لابد أن يكون المحمول قائما بالموضوع. هذا القيام، قيام المحمول بالموضوع، على نوعين لا نوع واحد. النوع الأول هو ما يحصل بانضمام خصوصية زائدة على الموضوع إلى الموضوع، كقولك زيد أبيض، فإن حمل البياض بحمل المواطاة على زيد إنما يصح لكون البياض قائما في الخارج بزيد. وبهذا النحو من القيام كيف تحقق؟ لما عرض على زيد في الخارج البياض، انضم وجود البياض إلى وجود زيد حصل القيام، وبحصول القيام حصل الاتحاد، ومع الاتحاد يصح الحمل. هذا النحو يسمى قياما حلوليا. قيام حلولي بمعنى أن المحمول حل في الموضوع، قام بالموضوع، لكن قياما حلوليا، قياما يكون ملازما لحلول القائم في المقوم. عندما تقول البياض قام بالموضوع أي حل في الموضوع، حل أي أن هناك خصوصية زائدة على الموضوع تسمى بياضان، هذا المقصود بالحلول، لا الانتقال من مكان إلى مكان، العرض لا ينتقل، لكن المقصود أن زيد لم يكن أبيض أصبح أبيض، خلق الله فيه البياض. كذلك السكوت، لم يكن زيد ساكتا فحل فيه السكوت، خلق الله فيه السكوت. الكلام كذلك، الاضطجاع كذلك، الانبطاح كذلك، وهكذا سائر الأعراض التي يكون فيها جهة حلول. هذا النحو من القيام يسمى قياما حلوليا، وهو مصحح للاتحاد. وخاصية هذا القيام أن للقائم خصوصية وجودية مغايرة لخصوصية الموضوع، لأنك تفرض حلولا، ولا معنى أن يكون هناك حلول من دون أن يكون هناك حال ومحل، لابد من حال ومحل. إذن بين الأمرين تغاير، تغاير وين؟ في ظرف الحلول، في ظرف الحلول وهو الخارج أكو مغايرة بين المحل والحال. كذلك المادة والصورة، المادة كانت خالية من الصورة، خلق الله فيها الصورة، حلت فيها الصورة، فالصورة حالة في المادة، لها جهة قيام بالمادة، والمادة لها جهة قيام في الصورة، بالصورة وهي حالة في الصورة، وبهذا الحلول نحكم بالمغايرة من جهة وبصحة الحمل من جهة أخرى. هذا ما يسمى بالقيام الحلولي، وهو أحد نحوي القيام الذي يصحح الحمل والاتحاد. هناك نحو آخر من القيام، وهو ما يسمى بالقيام الانتزاعي، أو نعم قلنا نسميه بالقيام الانتزاعي. والمقصود به صحة حمل المحمول على الموضوع لقيام المحمول بالموضوع، لا من جهة حلول المحمول في الموضوع، بل من جهة وجدان الموضوع لخصوصية توجب حكم العقل بترتب أثر المحمول على الموضوع، وهذا يحتاج إلى بيان. وبيانه أن قسمي القيام سواء كان حلولية أو انتزاعيا لا بد فيهم من تحقق المبدأ، مبدأ المشتق في ذات الموضوع، لا بد من أن يكون الموضوع واجد لمبدأ الأبيض حتى يقال زيد أبيض. ما لم يكن مبدأ الأبيض مبدأ المشتق متحقق في الخارج، فلا معنى لحمل المشتق على الذات الخارجية، إذ المشتق ليس إلا النسبة بين المبدأ والذات، إذن لابد من أن يكون في الذات مبدأ. ففي القيام الحلولي المبدأ مغاير للذات، وأما في القيام الانتزاعي فإن الحمل موجود، أنت تقول الأربعة زوج، وهذا الحمل صحيح، ومقتضى صحة الحمل قيام المحمول بالموضوع، فالزوجية قائمة بالأربعة. طيب قيام هذا القيام قيام حلولي، لو كان حلوليا لكانت الزوجية في الخارج مغايرة للأربعة، وهذا ما هو منفي بالوجدان، إذن أين تحقق مبدأ الزوجية حتى صح الحامل؟ يقولون مبدأ الزوجية كامن في ذات الأربعة، ليس مغايرا لذات الأربعة. عندما قلنا الأربعة زوجون كنا نلاحظ ذات الأربعة، فوجدناها في مرتبة ذاتها، أي وجودها الذاتي، قام بها مبدأ الزوجية. خب هذا يعني أن الأربعة لا من جهة ماهيتها فقط، مو من جهة ماهيتها، من جهة وجودها، لا يمكن أن يثبت لوجودها ثبوت، إذا صح هذا التعبير، لا تكون فيه زوجة. لا يمكن أن تكون الأربعة في ظرف ولا تكون زوجة. كل مرتبة من مراتب وجود الأربعة هي فيه زوجة، كل مرتبة من مراتب وجود الأربعة، حتى مرتبة عدم تصورنا للزوجية أيضا الأربعة زوج، لكن غاية الأمر أننا غافلون. لا يمكن أن يثبت للأربعة وجود إلا والزوجية موجودة. ليش؟ لأن الزوجية موجودة بوجود الأربعة لا بوجود آخر، وجود الأربعة هو وجود الزوجية. هذا النحو من الاتحاد يسمى بالقيام الانتزاعي. القيام الانتزاعي يعني أن الوجود فيه خاصية عبارة عن ذاته قابلة للتحليل في نظر العقل إلى مفهومين، أحدهما ذات والأخرى عارض على الذات. الأربعة وجودها الخارجي متخصص بخصوصية، هذه الخصوصية هي التي تميزه عن الثلاثة وعن الخمسة، هذه الخصوصية بذاتها قابلة للتحليل إلى مفهومين، أحد المفهومين بإزاء ماهية الأربعة، والمفهوم الآخر بإزاء عارضا على الأربعة، ينتزع العقل من ذات الأربعة أي وجودها هذين المفهومين. هذا ما يسمى بالقيام الانتزاعي، ويسمى المحمول بهذا النحو بالمحمول من صميمه، أي المحمول الثابت للموضوع من صميم الموضوع، ليس عارضا عليه من الخارج، من صميم الموضوع ينشأ المحمول، وإن كان هذا النشوء نحوا من القيام الذي يصحح التبعية، يعني يكون المحمول العارض تابع للموضوع. نقطة ثالثة، الآن عرفنا هذين النحوين من القيام، بعد أن عرفنا هذين النحوين من القيام نستطيع أن نصنف القضايا الحملية إلى ما يكون حملها من قبيل ما بالضميمة، وما يكون حملها من قبيل ما من صميمه. لكن صدر المتألهين على الله مقامه الشريف وبعض المدققين من أتباع الحكمة المتعالية وعلى رأسهم السيد عبد الله الزنوزي على الله مقامه، والسيد علي المدرس، وهذه المدرسة امتدادا بالعلامة رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى أنه لا يوجد عندنا محمول بالضميم، كل المحمولات ترجع إلى المحمول من صميمه. بيان ذلك أنهم ببرهان قالوا أنه كل الأعراض لا يمكن أن تكون منفكة عن موضوعاتها. مثلا نحن نقول عرض لازم عرض مفارق، العرض اللازم من قبيل الزوجية للأربعة، العرض المفارق من قبيل الكلام لزيد، يقولون الكلام بالنسبة لزيد عرض مفارق، يقولون هذه نظرة عامية ليست نظرة دقيقة، لأننا لو دققنا في زيد لوجدنا أنه لا يتصف بالكلام مطلقا، يتصف بالكلام بقيد خاص. من المتكلم؟ أنت تقول زيد، أقول لك لو كان المتكلم هو زيد لما سكت، ليش زيد يسكت؟ العراب يفارق ذات الموضوع لكن لا يفارق الموضوع، العرب يفارق ذات الموضوع لكن لا يفارق الموضوع. يعني مثلا زيد عندما تكلم هل تكلم بدون أن يريد أو مع الإرادة؟ إنما تكلم لما أراد. إذن الإرادة لها مدخلية في العروض ولا ما لها مدخلية في العروض؟ لها مدخلية في العروض. طيب أين موقعها من الحمد؟ أبيل عندما تقول له مدخلية، هذا كل ما له مدخلية لابد أن يكون مأخوذا إما في طرف المحمول أو في طرف الموضوع. إما أن المحمول هو الكلام الإرادي، إذن الكلام غير الإرادي أجنبي عن زيد. إذن الكلام الإرادي ليس منفكا عن زيد، الكلام الذي أراده زيد يمكن أن نتصور أنه لا يتصف به زيد. غاية الأمر أن زيد في يوم الجمعة لما كان ساكتا انتفى عنه الكلام الذي لا يريده، لا انتفى عنه الكلام الذي يريده يوم الخميس. وإما أن يكون القيد مأخوذا في طرف الموضوع، زيد الذي أراد الكلام متكلم. التقسيم إلى اللازم والمفارق ناشئ من عدم ملاحظة القيد وضرورة أخذه في طرف الموضوع أو المحمول. لو دققنا في القيود لوجدنا أن القضايا كلها ترجع إلى قضايا ضرورية. غاية الأمر أن الضرورات تختلف، مرة يكون ذات الموضوع كافية في اتصافه بالمحمول، مرة تكون ذات الموضوع مع قيد متصفة بالموضوع. إذن الكلام الذي أراده زيد لابد أن يثبت لزيد، أو الكلام لابد أن يثبت لزيد الذي أراد الكلام. يعني الإرادة إما أن تؤخذ في طرف الموضوع أو أن تؤخذ في طرف المحمول، ومع ملاحظة إرجاع القيد إلى أحد الطرفين تكون قضية ضرورية وتكون مستحيلة الانفكاك. زيد إذا أراد أن يتكلم لابد أن يتكلم، بعد لا يمكن أن لا يتكلم، وأقصد بالإرادة الإرادة التامة التي لا يقف أمامها شيء لا العزيمة. وبهذا اللحاظ قالوا كل الأعراض المفارقة ترجع إلى الأعراض اللازمة. طيب ارجعوا معي إلى صفحة 223. قال ثم الجعل المؤلف يختص تعلقه بالعرضيات المفارقة لخلو الذات عنها، ولا يتصور بين الشيء ونفسه، ولا بينه وبين ذاتياته، ولا بينه وبين عوارضه اللازمة. فإذا قلنا أن الأعراض المفارقة ترجع كلها إلى الأعراض اللازمة، تكون مجعولة بجعل مؤلف ولا مجعولة بجعل بسيط؟ تكون مجعولة بجعل بسيط، بمعنى أن زيد الآن ليس بمتكلم. فإذا لاحظنا ذات زيد نقول أن العرض مفارق له، صحيح، لكن هذا زيد الذي تلاحظه من دون عراض هذا ليس موضوعا للكلام، لابد أن تلاحظه مع الإرادة. خب هذه الإرادة عارض على زيد مفارقة ولا لازم؟ هذا عرض مفارق ولا لازم؟ لو كان عندنا عرض مفارق فلابد أن يكون ملازما لموضوعه، وإلا يلزم التسلسل. هذا عرض مفارق، طيب العرض المفارق يحتاج إلى موضوع، موضوعه مفارق لموضوعه أو لازم؟ إن لم يتوقف الجعل عند حد يلزم تسلسل الجعل. تقول الكلام عارض مجعول، طيب الحادث مسبوق بمادة ومدة، مسبوق بسبب جعل السبب، الإرادة مجعولة. أقول لك طيب هذه الإرادة مجهولة وموضوعها هي ملازمة لموضوعها بحيث لا تحتاج إلى جعل، يتوقف الجعل ولا لا؟ هي مفارقة. إن قلت مفارقة نطلب جعل موضوعها وأنه مجهول بجعل زائد ولا لا؟ إن لم يتوقف لازم التسلسل. فإذا الكلام لابد أن يكون ملازما للإرادة، والإرادة ملازمة لزيد. إذن زيد جعله بنفسه جعل للإرادة، وهذا يعني أن زيد إذا اعتورت عليه حالات مختلفة يكون له جعول مختلفة. زيد يوم الخميس مجعول، ويوم الجمعة مجعول بجعل زائد، بجعل جديد، بل هم في لبس من خلق جديد. احنا نتصور ان زيد خلاص تم خلقه، في الواقع زيد بالحركة الجوهرية دائما مجعول، وهذا يعني انه لما كان ساكتا كان مجعولا بجعل يستتبع السكوت، بسيط، والسكوت ليس بمجعول له، هو جعل على هيئة يتصف معها بالسكوت بالضرورة. في اليوم الثاني جعل بجعل آخر، لكن طبعا لا يوجب الكثرة، لا يوجب الانثلام، لا يوجب الانفصال، لأن الحركة جوهرية متصلة. هذا الجعل تعلق بزيد المريد المتكلم، ولما كان زيد هنا هو عين زيد الأول، توهمنا أن زيد يخلو في ذاته عن الكلام، وإلا في الواقع وجود زيد لما كان ذا حدود مختلفة فله في كل حد حكم، له في كل حد حكم، ذلك الحكم ليس غريبا عنه بل نابع من ذاته. لذلك كل الأعراض المفارقة ترجع إلى الأعراض اللازمة، وهي جميعها مجعولة بجعل موضوعها. فمثلا أنت الحين لما تقول الله عز وجل خلق القيامة في زيد، أسألك خلق القيامة في زيد، هذه شبهة قريبة من بعض الشبه التي أوردها الفخر الرازي، قال أنتم تقولون بأن الجعل متعلق بالماهية أو بالوجود. الفخر الرازي قال أصلا لا يوجد عندنا جعل. قالوا كيف لا يوجد عندنا جعل؟ قال نعم لا يوجد عندنا جعل، لأن الجعل إما أن يتعلق بالماهية الموجودة والماهية المعدومة، بعد لا ثالث للأمرين. جعل الماهية الموجودة مستحيل لأنه تحصيل للحاصل، جعل الماهية المعدومة مستحيل لأنه يستلزم اجتماع النقيضين. فردوا عليهم هناك بأن هذا الكلام صحيح في الجعل المؤلف، جعل الماهية الموجودة متصفة بالوجود هذا يستلزم تحصيل الحاصل، أما إذا كان الجعل بسيطا يعني إيجاد الماهية هذا ليس بمستحيل. نحن نورد شبيه هذا الأمر في الأعراض المفارقة. أنت تقول خلق الله القيامة في زيد، سؤال متى خلق الله القيامة في زيد؟ حال سكوته، عفوا حال جلوسه أو في غير حال جلوسه، يعني في حال جلوسه أو في حال قيامة. يلا لا يمكن أن يخلق الله القيامة في القائم لأنه يلزم تحصيل الحاصل، ولا يمكن أن يخلق الله القيامة في الجالس لأنه اجتماع للضدين، ولا يمكن أن تقول أن الجعل بسيط لأن هذا عرض مفارق، فإذن لابد أن يكون جعلا مؤلفا. الشبهة هناك رددناها بأن الجعل بسيط، أما هذه الشبهة هنا شنو؟ ما تكون مردودة. إذن معنى جعل القيام في زيد شنو؟ إيجاده قائما، إيجاد زيد قائما، هذا معنى جعل القيام في زيد. نحن نرى أن المجعول هو القيام، لكن لو كشف لنا الغطاء لرأينا أن هذا إيجاد لزيد مع القيام بجعل بسيط. طبعا لا بأس أن تسمي هذا جعلا مؤلفا بالاصطلاح، لا بأس، لكن هذا في حقيقته جعل بسيط، لأن هذا الوجود وجود واحد. غاية الأمر أن هذا الوجود وجود قابل للتحليل إلى درجة جوهر ودرجة عرض، واحدهما واحدة الدرجتين قائمة بالأخرى. يلزم التسلسل استحالة الجعل، لأنه لا معنى لجعل الأعراض المفارقة، لأن في الموضوع في الخارج إما أن يكون متشخص بضدها أو بنقيضها، بعد لا معنى لذلك. وكذلك ملاحظة التحليل للأعراض وأنها شنو موضوع هذه الأعراض، أو شنو هذه الأعراض، هل هي المطلقة أو المقيدة، الموضوع هل هو المطلق أو المقيد، هذه بيانات مختلفة لإرجاع الأعراض المفارقة للأعراض البسيطة. صدر المتألهين رحمه الله تعالى يذكر هذا المطلب بعبارات مختلفة في مواضع مختلفة. السيد علي المدرس رحمه الله تعالى أقام البرهان الخاص به على هذا المطلب، السيد العلامة يشير إلى ذلك في أول حجة من الحجج التي أقامها على الحركة الجوهرية عندما قال أن الأعراض من مراتب الجوهر، وأشار إلى ذلك في مبحث الوجود في نفسه والوجود في غيره. لما تطرق إلى أقسام الوجود قال تبين أن وجود الأعراض مرتبة من مراتب وجود الجوهر. نعم. بعد اتضاح هذه النقاط نرجع إلى محل الكلام الذي نوهنا إلى منفعة الرجوع إلى ما ذكرناه في مبحث المعقول الثانوي الفلسفي وتعريفه. وقع الخلاف بينهم في أن المواد الثلاثة هل لها واقعية أو ليس لها واقعية، هل هي من قبيل أنياب الأغوال أو لا، وإذا لم تكن من قبيل أنياب الأغوال فهل هي موجودة في الخارج عينان بنحو أن تكون زائدة على الموضوع أو لا وجود لها إلا في العقل، وإذا كانت موجودة في العقل فهل هي من قبيل المعقول الثانوي الفلسفي أو من قبيل المعقول الثانوي المنطقي. قال السبزواري عروضها في العقل بالتعمل للصدق في المعدوم والتسلسل. طبعا كان حق المطلب أن يجعل هذا المطلب ذيلا لما تقدم، ذيلا لأنه يكون منفصل، لأن هذا المطلب مرتبط بآخر مطلب تعرض له في الدرس السابق من قوله قد كان ذا الجهاد في الأذهان. الوجود هو الذي يتصف بأنه واجب أو ممكن أو معدوم ممتنع، وهذا يعني أن المناسبة تقتضي إدراج هذا الفصل في الفصل السابق بأن يقول مثلا غرر في المواد الثلاثة وأنها اعتبارية، المفروض يجعلها الشكل لكنه لم يفعل والأمر سهل. اختلفوا على رأيين، رأي يقول بأنها موجودة في الخارج ورأي يقول أنها ليست موجودة في الخارج، مع اتفاق الجميع على أن لها واقعية. بعض المبتدئين لما وجد قولا بأن لها وجود في الخارج توهم أن وجودها في الخارج يعني وجودها على حد وجود زيد وعمر وباكر، وجود منحاز عن وجود موضوعه، وهذا التوهم منشأه عدم التفطن إلى أن الوجود الخارجي على أنها هناك موجود خارجي منحاز غني، هناك وجود خارجي منحاز فقير، هناك وجود خارجي منحاز أفقر، هناك وجود خارجي أصلا ليس بمنحاز من قبيل الوجود الرابط، هذا وجود خارجي لكن ليس بمنحاز لا يخرج عن وجود طرفه، وجود العرب وجود منحاز لكن فقير لوجود موضوعه، وجود الجوهر منحاز لكن فقير إلى وجود علته، وجود الواجب وجود منحاز غني عن كل حيثية تعليلية أو تقييدية. فظن هؤلاء أن الوجود على نحو واحد، إما أن يكون الشيء موجود مثل وجود زيد أو لا يكون موجود، فلما قيل المواد الثلاثة موجودة ظنوا أنها موجودة على حد وجود زيد، أي أنها ممتازة عن زيد، فإذا قلت زيد ممكن يكون لزيد وجود ولإمكانه وجود زائد مشارك له في الوجود ممتاز عنه في الخصوصية، وتشبثوا في ذلك بأدلة تأتي. لكن الصحيح أنها لا توجد في الخارج بوجود منحاز لدليلين يذكر المصنف هنا برهانين. البرهان الأول أنها تصدق على المعدوم، فتقول زيد الخارج الخارجي ممكن، وتقول الإنسان الذي لم يوجد ممكن، فالإنسان المعدوم ممكن، كما أن الممتنع المعدوم ممتنع، فالامتناع يصدق على ما يكون ما لا يكون له وجود، بل لا يصدق إلا على ما لا يكون له وجود. فما معنى أن المواد الثلاثة موجودة في الخارج؟ الإمكان يصدق على المعدوم، الامتناع لا يصدق إلا على المعدوم، فهذا برهان على أنها لا توجد في الخارج، لأن ما لا يصدق إلا على المعدوم يستحيل أن يكون موجودا، وإلا لازم أن يكون المحمول موجود والموضوع معدوم، وذلك قيام للموجود بالمعدوم لأن المحمول يقوم بالموضوع، وهذا مستحيل. إذن صدق الإمكان والامتناع على المعدوم برهان على أنهما ليسا موجودين، والوجوب ليس غيرهما في الحكم. لماذا؟ لأن الامتناع ليس إلا وجوب العدم، فإذا كان هذا الفرد من الوجوب لا وجود له، فذاك الفرد من الوجوب المضاف إلى الوجود أيضا لا وجود له عينا خارجا. البرهان الثاني أنها لو كانت موجودة في الخارج يلزم التسلسل. لما؟ وجه الملازم أنها إذا كانت موجودة في الخارج بحيث تكون ممتازة عن غيرها، فهي تكون حينئذ مشاركة لغيرها في الوجود، ممتازة في الخصوصية، كما أن زيد يشارك عامر في الوجود ويمتاز عنه بخصوصيته. الإمكان أيضا في الخارج بناء على دعواكم يكون موجودا مماثلا لسائر الموجودات في الخارج، لكن له خصوصية لأنه إمكان وليس بزيد. وهذا يعني أن هذه الخصوصية موجودة، إذا كانت خصوصيته موجودة فلها إمكانه، وإمكانها مشارك لها في الوجود مبين لها في الخصوصية، لأن الإمكان مغاير لموضوعه، فلإمكانها إمكان بعد، وهكذا لا ينتهي الكلام عند حدين. كذلك الوجوب، لو قيل بوجوده لكان مشاركا لموضوعه في الوجود ممتازا عنه في الخصوصية، فيلزم أن يكون له وجود، والمفروض أن وجوده واجب لأنه وجوب، فيكون لوجوبه وجود ولوجوبه خصوصية، فلخصوصيته وجوب فيكون لهذا الوجوب وجود، وهكذا لا ينتهي الكلام عند حد، فيلزم التسلسل. بل هؤلاء لم يقولوا بوجود الامتناع في الخارج، لكن يكفي في رد كلامهم لزوم المحذور ولو بلحاظ الإمكان والوجوب للصدق في المعدوم والتسلسل. الآن هذان البرهانان كافيان في نقض دعوى الخاصم أن للمواد الثلاثة وجودا في الخارج، لكن هؤلاء تشبثوا بإشكالات ببراهين صورية، دعوى أنها براهين لإثبات دعواهم. قالوا لو لم يكن الموجود خارجا، لو لم يتصف الإمكان والوجوب بالوجود الخارجي، يلزم أحد محاذير ثلاثة على سبيل منع الخلو. الأول أنه إذا كان الإمكان أمرا عدميا لا ثبوت له في الخارج، والأعدام لا تمايز بينها، إذن لا يبقى فرق بين قولنا الإنسان ممكن وبين قولنا اجتماع النقيضين لا إمكان له، مع أن الفرق بينهما مما يحكم العقل به بالبداهة. يرى العقل فرقا كبيرا بين إثبات الإمكان لزيد وبين نفي الإمكان عن المستحيل. فإذا كان الإمكان أمرا عدميا ينبغي أن يكون نفي الإمكان الذي هو أمر عدمي وإثبات الإمكان الذي هو أمر عدمي. الإمكان أمر عدمي، فإثبات العدم هو عبارة عن الحكم عليه بالعدم، يكون الكلامان بمعنى واحد. بل معنى ثبوت الإمكان لزيد هو عين نفي الإمكان عنه، لأن ثبوت الإمكان له يعني اتصافه بالعدم من جهة الإمكان، يعني الإمكان أمر عدمي. فإذا لا يبقى فرق بين أن تقول زيد ممكن أو زيد لا إمكان له، في قضية واحدة يمكن أن تقول ممكن لا إمكان له. السبزواري رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام ليس بتاما تابعا لآخرين، قال لأن الأعدام وإن لم تتمايز بينها من حيث هي أعدام لكن بينها امتياز من حيث ما أضيفت إليه. فالإمكان هو عدم خاص، هو عدم الضرورتين. وأما نفي الإمكان فهو نفي لهذا العدم الخاص. إذن حصل عندنا امتياز بين نفيين، نفي مضاف إلى ضرورة ونفي مضاف إلى نفي الضرورة. كما أن العدم يمتاز عن عدم العدم، لأن عدم العدم عدم مضاف إلى العدم، وأما العدم فهو عدم مضاف إلى الوجود. ويكفي هذا المقدار في التمايز، يكفي هذا المقدار في التمايز. هذا الجواب طبعا لا بأس به في هذه المرحلة، ولكن هناك أجوبة أدق، بل هذا الجواب لا يتم إلا بملاحظة تلك الأجوبة. في هذه المرحلة لا بأس به، يكفي هذا المقدار، لأن الخصم بنى برهانه على ألا تمايز بين الأعدام، والحق أن الأعدام متمايزة من جهة من الجهات. يكفي في هذا المقدار الذي ذكره السبزواري من التمايز بين الأعدام. برهان ثان، أنه لو قلنا بأن الإمكان والوجوب أمران عدميان، يلزم من ذلك رفع النقيضين. بيان ذلك أنه إذا كان الإمكان أمر عدمي ما له وجود، والوجوب أمر عدمي ليس له وجوب، إذن يكون معنى الإمكان هو المعنى العدمي الخاص، والوجوب هو المعنى العدمي الخاص. فإذا قسنا هذين المعنيين إلى معنى اللا وجوب واللا إمكان، يلزم من ذلك أن يكون معنى اللا وجوب المتقوم بالنافي، ومعنى الوجوب الذي هو أمر عدمي كل منهما عدمي. والمفروض أن هذا نقيض هذا، لأن هذا وجوب وهذا لا وجوب. فإذا كان عدميين يلزم من ذلك اجتماعهما في الارتفاع، لأننا لا نريد بالعدميين إلا المرتفعين، فيرتفع كلا النقيضين. الوجوب أمر عدمي فهو مرتفع، واللا وجوب أمر عدمي فهو مرتفع. وكذلك الإمكان واللا إمكان، الإمكان أمر عدمي فهو مرتفع، واللا إمكان أمر عدمي فهو مرتفع. يلزم اجتماع النقيضين، واجتماعهما ولو في الارتفاع مستحيل، ارتفاع النقيضين مستحيل. السبزواري يرد على هذا البرهان بجوابه نقضيا وحلي. الأول النقض بالعمى واللا عمى. يقول ماذا تقولون في العمى واللا عمى؟ لا إشكال أن العمى مناقض للا عمى، ولا إشكال أن العمى أمر عدمي، فما تجيبون به هناك نجيب به ها هنا. ثانيا الحل، الجواب الحلي، وهو أن معنى التناقض في المفردات يتحقق بملاك خاص غير ما يتحقق به معنى التناقض في القضايا. بيان ذلك أن معنى التناقض واحد، لكن تارة يتحقق التناقض بأخذ العدم في أحد الطرفين والوجود في الآخر، وهذا مخصوص بباب القضايا. تقول زيد قائم، هذه قضية، ليس زيد قائما، هذه قضية سلبية تكون مناقضة للقضية الأخرى. التناقض موقوف على ملاحظة الكم والكيف مثلا. أما في باب المفردات فليس المدار في التناقض على ملاحظة المعنيين بحيث يكون الوجود مأخوذا في أحد المعنيين والعدم مأخوذا في المعنى الآخر، لا، المدار في تناقض المفردات على اجتماع المفهومين على مصداق واحد. إن اجتمعا فليسا بمتناقضين، إن لم يصدقا ولم يجتمعا في شيء واحد فهما متناقضان. فإذا قلت العمى واللا عمى، صحيح أنهما متقومان بالعدم، لكن لا يجتمعان في مصداق واحد. هذا هو المدار في التناقض في المفردات. كذلك الوجوب واللا وجوب هما عدميان لكن لا يجتمعان في موضوع واحد ومصداق واحد. طبعا هذا الذي ذكره السبزواري رحمه الله تعالى ليس بتام. الفكرة لا بأس بها لكن ليست بتام، لأن الحق أن العدم التناقض في المفردات، أولا التناقض لا يوجد في المفردات، التناقض دائما من أحكام القضايا كما سيأتي إن شاء الله تعالى نشير إليه في مبحث الوحدة والغيرة والغيرية والتقابل. هناك نشير إلى أن التناقض من خواص القضايا لا من خواص المفردات. نعم يوجد بين العمى واللا عمى نحو تقابل، نحو تقابل من جهة تصور الذهن، حرف السلب الذي دخل على أحدهما رفعا للمفهوم الآخر، هذا يكون نقضان. فنقيض كل شيء رفعه لا العدم المضاف إليه، وإلا يلزم أن يكون التناقض من طرف واحد. مثلا الوجود نقيضه عدم هذا الوجود، طيب نقيض هذا العدم شنو؟ بعض الأوائل القدماء، ولا أقصد قدماء الفلاسفة، حتى بعض المتأخرين منهم يظن أن عدم الوجود نقيضه عدم العدم، لأن نقيض كل شيء رفعه. طيب رفع عدم العدم، عدم الوجود بأن تورد عليه العدم، تقول هذا عدم أصبح نقيض ونقض. طيب عدم عدم الوجود، قالوا تورد عليه العدم بعد. هذا يقول السيد طباطبائي، يقول هذا يلزم منه أن يكون التناقض من طرف واحد بس، الذي يناقض العدم مو الوجود، عدمه الوجود مو نقيض. نعم بلى الوجود مصداق للنقيض، ليس وهذا ليس بصحيح. إذا كان العدم نقيض الوجود لا بد أن يكون الوجود نقيض العدم، معنى لا، بل الحق أن رفع العدم بنفس الوجود، كما أن رفع العدم رفع الوجود عين العدم، رفع العدم عين الوجود كذلك. فالصحيح أن العمى واللا عمى لا تناقض بينهما إلا مجازا، من حيث ما يعبر عنه هذان المفهومان من ورود السلب في الذهن على مفهوم العمى. هذا الرافع الذي هو أمر فعل تام وليس بمفهوم، هذا الرافع هو النقيض، هذا الرفع يعبر عنه باللا عمى. فالتناقض بين العمى واللا عمى من جهة رفع السلب، حرف السلب لمفهوم العمى. ومن الواضح أن رفع المفهوم نقيض للمفهوم. بل الصحيح أن يقال فيما يعني في باب دفع هذا الإشكال، أنه لو كان الوجوب أمرا عدميا يلزم اجتماع النقيضين، أن يقال أنه ليس كل أمر عدمي معناه ارتفاع الوجود مطلقا، لأن العدمية قد يكون موجودا بوجود خاص، وهذا ما أشرنا إليه. نحن قلنا أن الأربعة زوج وأن الزوجية لا وجود لها في الخارج، الزوجية أمر عدمي، لكن معنى كونها أمرا عدميا ليس أنها لا وجود لها أصلا، لها وجود لكن وجود خاص، ليس هذا الوجود بحيث يكون كزيد منحاز عن موضوعه، هذا الوجود خاص. فعندما نقول الزوجية أمر عدمي نريد أن نثبت لها عدم الوجود المنحاز، لا نريد أن نثبت لها أصل العدم، هي ليست أصل العدم. كذلك الوجوب والإمكان. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم.